صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المبارك وهو الملخص الفقهي للشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان رحمه الله تعالى، وسنقرأ من أول كتاب البيوع بعد العبادات، باب في أحكام البيوع. قال رحمه الله تعالى: باب في أحكام البيوع. والعلماء في التصنيف منهم من يأتي بعد العبادات بكتاب الجهاد، ومنهم من يأتي بكتاب البيوع. للعلماء أهداف في هذا الترتيب، وهذا الترتيب لا مشاحة فيه. فمثلا من جعل البيوع بعد العبادات فقدم العبادات نظرا لأنها تلزم الإنسان عينا، وأن الإنسان تجب عليه هذه العبادات التي أركان الإسلام، أركان الإسلام الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهي واجبة على الإنسان، فبدأ الفقهاء بها والعلماء بها. ثم بعد ذلك الإنسان في حاجة إلى أن يعيش وأن يبيع وأن يشتري، فلا أحد ينفك عن هذا أبدا، حتى الصغير الكبير الرجل المرأة كل في حاجة إلى هذا. لهذا الحاجة إلى البيع والشراء تتقدم الحاجة على النكاح، لأن الرجل قد لا يتزوج إلى بعد 30، لكن هل يقال لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلى بعد 30؟ هذا لا، ولهذا حاجته إلى البيع تتقدم حاجته إلى الزواج، يبيع ويشتري ويتعامل وغير ذلك من هذه الأشياء، فتتقدم هذه الأحكام لأنها أيضا تلزم كل إنسان. ثم يأتي بعد ذلك إذا أنه بانت تعاملاته وباع واشترى وكذا وكذا، تتقدم الحاجة بعد ذلك إلى النكاح، فإن الإنسان قد خلق الله عز وجل فيه الغريزة التي والشهوة التي يميل بها إلى المرأة، فلا بد من صرفها في مصرفها الشرعي، فتأتي الحاجة إلى النكاح. ثم بعد ذلك إذا أنه أكل وشرب وتزوج وكذا وتكامل في رغباته وكذا، قد يحصل له نوع شراهين، ويحصل له نوع اعتداء، ويحصل له نوع تجاوز، فتأتي هنا أبواب الحدود والقضاء وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في هذا الأمر. قال: باب في أحكام البيوع. بيّن رحمه الله تعالى ذلك، ولهذا قال أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وبيّن النبي في سنته حاجة الناس إلى المعاملات، لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم، والملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملته. ما حكم البيع؟ ما حكم البيع والشراء؟ بيّن رحمه الله تعالى أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا في أصله. وإلا هناك بيع قد يجب وبيع قد يحرم، وهناك شراء قد يجب وشراء قد يحرم، لكن هذه حالات مستثناة. أما الأصل في البيع والشراء والتجارة وغير ذلك الجواز، يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع والقياس. أما الكتاب فقول الله تعالى، قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. وأحل الله البيع يعني أباحه وحرم الربا. وأيضا البيعان بالخيار هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز البيع، فإذا تبايع المتبايعان فهناك أحكام تلزمهما، فهما بالخيار. نعم. وأما القياس فمن ناحية أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع، لأن حاجة الناس تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب. طيب، بما ينعقد البيع؟ يبقى عرفنا حكم البيع. طيب بما ينعقد البيع؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: ينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية أو بهما. طيب الصيغة القولية مثل إيه؟ مثل بعتك، والثاني يقول قبلت البيعة، إيجاب وقبول. الصيغة القولية إيجاب وقبول، زي الزواج ما هو إيجاب وقبول، كذلك البيع إيه؟ إيجاب وقبول. الإيجاب يكون اللفظ الصادر من البائع، كان يقول بعتك كذا، والقبول من المشتري يقول اشتريت. وقد يكون هذا العكس، يقول المشتري بعني كذا، فيقول البائع بعتك كذا، فيخضع هذا الأمر للأعراف. وليس هناك صيغة حتمية في هذا، يعني مثلا إذا لم يصدر، إذا لم يقل البائع بعتك يبقى البيع باطل، لا، وإنما يرجع في ذلك العرف. يعني واحد مثلا اعطيني، يقول بعتك، اديتك، عطيتك، بعتها لك، باركت لك فيه مثلا، دعيت لك فيها، أي صيغة مما يتعرف عليها الناس، ليس هناك صيغة محددة. المهم يتبين الرضا لإيه؟ البائع بأي صيغة، وتبين الرضا المشتري بأي صيغة. زي الجواز، الزواج، واحد يقول لك مثلا جوزتك بنتي، تيجي بقى تقول لا ده الزواج باطل، ليه؟ أصل جوزتك، وجوزتك ديت لو نبحث في اللغة مش هنلاقيها بمعنى مثلا الزواج أو كذا، جوزتك بنتك. طب لو قال اعطيتك بنتي على الكتاب والسنة، كل هذا يصلح طالما أن العرف يقتضي بهذا، فليست العبرة بالإيه؟ بهذه الألفاظ، وإنما العبرة بالمعاني المتحصلة والعرف القائم من وراء هذه الألفاظ. فبأي صيغة حصل إجابة القبول في البيع؟ تم خلاص، بأي صيغة. الصيغة الفعلية بقى المعاطاة التي تكون الأخذ والإعطاء، كان يدفع عليه السلعة فيدفع عليه ثمنها المعتاد. واحد بتاجر في عيش، عامل كده كل مثلا إيه 10 رغيفة في كيس، وده بجنيه معروف، فبقوم أنا مثلا رايح واخد الكيس وحاطط الجنيه وماشي، لا قلت له بقى بيعني ولا هو ولا هو أنا بعتك، وإنما دي معاطاة، صيغة فعلية، حاجة معروف ثمنها موجودة، فبروح ناخد هذا الشيء وبضع الايه، وبضع الفلوس. حتى لو كان مثلا بعض المخابز مثلا او كذا، ممكن يلاقي الاكياس دي موجوده، تاخد الكيس وتحط الايه، وتحط الثمن المعروف بين الناس، يبقى ده صيغه ايه؟ فعليه. نعم.
الله
بعض الإخوة، يعني أخونا محمد وأخونا حازم، بيقول يعني أنت ذكرت الشيخ الفوزان، قلت رحمه الله، لا تسمعه كتير، لأنه الحقيقة احنا شغالين في كل اللي يرحمهم الله، فده يمكن أول كتاب إيه اللي حفظه الله، فأنت تسمعه دي كتير فعدولي يعني، فدايما شغالين في يرحمه الله، رحمه الله، رحمه الله، فدايما كتبنا كده. بس هو يعني حتى اختيار الإخوة للكتاب، وكتاب ما شاء الله مبارك الحقيقة وسلس وجميل وعرضه طيب جدا للفقه، لكن إيه يعني نادر إحنا بنشرح كتاب للمعاصر، لكن طبعا الشيخ الفوزان له استثناء في هذا، فأنت هتسمعه كتير رحمه الله، يعني إيه أي رحمه الله تحوله على طول حفظه الله. فقال: وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية. يبقى عندنا صيغ البيع قولية، مثل ايه يا عماد؟ بيعني كذا واشتريت منك كذا. طيب فعلية، تمام. وقد تكون قولية فعلية، يعني من جانب القول ومن جانب الأخذ والمعاطاة. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله، تقي الدين يراد به من؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. بيع المعاطاة له صور، إحداها أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط، ومن المشتري أخذ، كقول خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه ولا يتكلم، ما يقول أخذته أو اشتريته، يبقى من جهة البائع تكلم، من جهة المشتري أخذ، أو العكس، قد يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء، فيقول أعطني هذا الشيء بدينار فيعطيه، وقد لا يتكلم أحدهما، كما قلنا مثلنا كان يكون الشيء معلوم الثمن السعر وكذا، فيأخذ الواحد هذا الشيء ويضع المال، فيكون هذا بيع بلا لفظ. إذن يجوز في البيع أن تكون الصيغة قولية في الاثنين، فعلية من الاثنين، فعلية قولية، أحد يتكلم والآخر يوافق على ذلك. ويشترط لصحة البيع شروط، هذه بقى شروط صحة البيع. أولا هناك فرق بين شروط صحة البيع أو شروط البيع، أو بعبارة أخرى شروط البيع وشروط في البيع. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ ما الفرق؟ شروط البيع، الشروط في البيع، ما الفرق؟ ليه؟ شروط البيع يا عبد الرحمن، من وضع الشارع، يعني شروط البيع هذه التي وضعها الشارع، يبقى أيما شرط وضعه الشارع وجب الالتزام به وإلا كان الشرط باطل. خلاص، وطالما شروط الشارع يبقى مخالفتها تبطل البيع. طيب الشروط في البيع؟ لا، في البيع من وضع المتعاقدين أو أحدهما، يبقى الشروط في البيع أن تكون من وضع المتعاقدين أو أحدهما. شروط البيع هذه من وضع الشارع، هذه من وضع الايه؟ الشارع. وعليه فالتي من وضع الشارع لا يمكن التصرف فيها، الشارع قال لا تبيع محرما، فيجي واحد يقول لك احنا يا اخي وافقنا عليه احنا نبيع المحرم، انا وافقت ابيع له خمر، والثاني قال انا وافقت اشتري خمرا، نقول الموافقه منكما او من احدكما لا تغير الحكم الشرعي. كالربا مثلا، واحد يبيع دينار بدينارين ولكن راضي، أنا راضي بهذا، أخذ منه 100 جنيه وهرد 100 جنيه 110، أنا راضي يا أخي. نقول لا، هذا التراضي لا يترتب عليه حكم شرعي. ليه؟ لأن الشارع شرط في هذا البيع التماثل والتقابض في نفس المجلس، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، اشترط هنا التقابض والتماثل، لا يجوز لك أن تتصرف أبدا وأن تخرج عن الحد المأذون لك من قبل الشارع. أما الشروط في البيع فهي من وضع المتعاقدين أو أحدهما، كأن يبيع أحدهما للآخر شيئا ويشترط عليه شرط، اشترط عليه يعني بعتك سيارة واشترطت عليك أن تبقى معي إيه؟ أسبوعا، أن تبقى معي أسبوعا حتى أقضي مشاويري مثلا، شرط جائز. بعتك السيارة واشترطت عليك الخيار، أنا بشوفها ولي 10 أيام، إن بان لي أن أرجعها أرجعتها، يبقى ده شرط الخيار. اشتريت منك حطبا واشترطت عليك أن توصل إلى البيت، اشتريت منك ثيابا قماشا واشتريت عليك أن تخيطه، يبقى ده شروط من المتعاقدين أو من أحدهما. الشروط الشرعية دي بنتكلم عليها قوالب ضوابط لا نتصرف فيها. الشروط التي من وضع المتعاقدين دي ينظر فيها أي شروط صحيحة أم شروط باطلة، والباطلة هذه بيبطل معها العقد أو فاسدة يصح العقد مع فسادها، هذا هو. فقال رحمه الله تعالى واشترط صحة البيع شروط، منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه. طبعا إخواني لابد أن احنا نتعلم هذه الأشياء، هذه الأشياء ليست خاصة بطلبة العلم، هذه أشياء أنت تبيع وتشتري كل يوم. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن تعرف على حكم الله فيه، فأنت بتقدم على بيع والشراء يبقى لازم تعرف على حكم الله فيه. قال وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه، أي واحد لا يعرف بيع والشراء يقوموه، يقيمون منها كل من ليس بفقيه. طيب هذه الشروط لصحة البيع منها شروط في العاقدين ومنها شروط في المعقود عليه، إذا فقد منها شرط لم يصح البيع. طيب، يشترط في العاقدين أولا التراضي منهما، فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق، لقول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. يبقى قول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض دل هذا على أن البيع لا ينعقد أصلا إلا إذا كان الطرفان راضيين بهذا. أنا بأخذ منك هذه السيارة أشتريها منك، فلا بد أن تكون أنت راضيا بهذا وأنا راض أيضا بهذا الأمر، لا يصح إكراهك لي على البيع أو إكراهي لك على الشراء. عارفين زمان كان الواحد بيروح بورسعيد يشتري لنفسه شيئا بنطالا ولا بلط ولا شيء، هناك في بورسعيد كانوا في الشارع التجاري، مش عارف كنت بتروح ولا كنت بتروح حتة تانية، المهم اللي يلبس بلط يقيسه يعمل حساب انه مش هيخلع، يعني انت حور، فاللي يلبس يبقى انت عارف قبل ما تقول له هات لي دي اقيسه تكون انت قايسه بنظرك وعينيك وتمام التمام، اوعى تتفرج على حاجه وبعدين تطلع تقول انا ايه لا حاجه تليه في الشراء. لا، اذا انك دخلت المحل يبقى انت شارن شارن، هذا اكراه، انا لا اريد هذا، هذا اكراه، فلا يجوز إكراه لا المشتري ولا البائع إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ عن تراضي منه. وهذا التراضي يا أخوان أصل في جميع العقود، ما يصح زواج بدون تراضي، ولا يصح التجارة بدون تراضي، ولا بيع ولا شراء بدون تراضي، التراضي أصل في جميع الإيه؟ العقود بين الناس. طيب، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. هنا الشيخ قال فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق. يبقى التراضي نستفيد منه أن الإكراه لا يصح وبالتالي يبطل العقد، لكن قال الشيخ هنا وقسم الإكراه إلى قسمين، إكراه بحق وإكراه بغير حق، يعني في إكراه في البيع ويصح البيع. فما هي صورة الإكراه بحق؟ قال فإن كان الإكراه بحق صح البيع، كما لو أكراه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، فإن هذا إكراه بحق، واحد عنده عليه ديون بنصف مليون وعنده خمس فدادين أرض، يقول لك أنا ما معيش ولا سيخ، ده أنا عندي الأرض بأكل منها وعيالي، نقول له بس تعالى بقى طالما عندك شيء نيجي نقول له يكفيك أنت وعيالك فدانين أرض تأكل منهم وتشرب، هات الثلاثة دول، يقول لا أنا مش بايع أرض، نقول له لا الحاكم يأخذ الثلاثة أفدنة ثم يبيعها. جابوا كام؟ الثلاثة هذين جابوا نص مليون، اعطوا كل واحد بقى. طيب جابوا 300,000، نقوم نجيب أصحاب الدين ونعرف الديون وبعدين نعطي كل واحد بقدر، يعني أنت مثلا لك مثلا تمثل في الدين 10% والتاني 20% والتالت 40%، كل واحد ياخد على قدر إيه حصته، واحد له من نص مليون له 400,000 يبقى ياخد ايه 4 الاخماس، يبقى لما نبيع الفدان ب300,000 نقسمهم على 5 هو ياخد 4 اخماس، وكل واحد بقى ياخد على قدر ايه حصته. هنا اكرهه على البيع، لكن هذا الاكراه بحق او بغير حق؟ هذا اكراه بحق، هذا اكراه بايه بحق. مثلا واحد اخد ارض اخته بالتوارث ومش عايز يديله، يقول لها انا مش مديك الا في الحته دي، طب ليه يا ابني انت اخذ في اجود مكان في الارض، ولك لا هو كده عجبه عجبه مش عجبه عجبه، خلاص هنا نكرهه ان يبيع ان يعطيها وفي هذا المكان. طيب في مثلا يريد ان يعطيها في هذه الارض قيراطا، وفي هذه الارض قيراطا، طب هتعمل ايه بالقيراط؟ مش هينفع. أو مثلا في اتنين اشتركوا في شيء ولا يصح قسمته، اتنين شارين بقرة مثلا عايزين يتفصلوا، الرجل أحد الشريكين عاوز يطلع من بقرة عايز نصفه، يقول له مش بايع، طب اشتري مني، يقول له ما أناش شاري، طب تيجي نبيعها ونقسم فلوسها، يقول له لا ولا بايع، يعني أعمل إيه طيب؟ لا أنت شاري ولا هنبيع البقرة، أعمل إيه؟ تجمدت ماء فلوس، يبقى نجبره لا يتشتري ينبيع البقرة، إما تشتري وإما نبيع البقرة ونقسم ماله، يبقى هذا إكراه على البيع، إجبار على البيع. هذا الإكراه لما كان بحق جاز. يبقى أول شرط من شروط صحة البيع التراضي بين الايه بين الطرفين. وعرفنا انه لو كان الاكراه بحق فان البيع جائز. طب ثانيا يشترط في كل من المتعاقدين او العاقدين ان يكون جائز التصرف بان يكون حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفين ومجنون ومملوك بغير اذن سيده. لازم يكون البائع أو المشتري جائز التصرف. أنت عندك ابن في رابعة ابتدائي، فوجئت أني واحد بقولك البيت بتاعك ده أنا اشتريته وبديت تفضل اطلع. لا، من الذي باع لك؟ قال باع علي ابنك. ابن من؟ ابني اللي في سنة رابعة. ابني هذا ليس جائز التصرف، لا ده توقيعه هو وكذا وكذا، لا يعتمد لأنه غير جائز التصرف، ليس بالغا ولا رشيدا ولا مكلفا ولا حرا أن يبيع العبد عبدي. فعبدي إذا باع، عبدي أصلا سلعة، عبدي مال، لا يجوز لهذا المال أن يبيع، لا يجوز لهذا العبد أن يبيع لأنه لا يملك. فلا بد أن يكون البائع والمشتري كذلك جائز التصرف إلا ما جرت به العادة. يعني ابنك مثلا رايح يشتري من دكان إزازة كاكولا ولا أي ولا حاجة ولا جير، يشتري شاي سكر كذا، فبتقول شاي البيع باطل لأنه لابد أن يكون جائز التصرف. لا، هذا مما جرت بالعادة. أو أنت مثلا موقف ابنك في دكان بيبيع للناس هذه الأشياء، فده جائز التصرف، هذا جرت به العادة وانتفى فيه علة يعني عدم حسن التصرف، لأن هذه أسعار معلومة ومعروفة وكذا. ثالثا يشترط في كل من المتعاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه. لا بد أن يكون مالكا، لا تبيع ما لا إيه؟ ما لا تملك، فلا بد أن تكون مالكا. هذا المحمول إذا بعته أنت لا يصح البيع، ليه؟ لأنه ملكي أنا ليس ملكك، إنما تبيع ما تملك، إنما هذا أنا الذي أبيعه، لا يجوز لك أن تبيعه إلا إذا أذنت لك. فإن قلت لك بيع هذا ووكلتك بهذا جاز البيع. فإما أن تكون مالكا وإما أن يكون مأذونا لك في إيه؟ في البيع. قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه، أي لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان، لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملكه. ينهى عن البيع في الصورتين، إما تملك وليس عندك وإما لا تملكه. يعني بمعنى الشيء الذي لا تملكه هذا لا يجوز لك أن تبيعه. طيب والشيء اللي ما تملكه وليس عندك يبقى لا يجوز لك أن تبيعه. طيب ملكته وليس عندك، أنا الآن مثلا أملك شيئا في مخازنك، اتصلت عليك بالتليفون عندك مثلا أسمنت، عندي أسمنت أو حديد، طيب اشتريت منك 100 طن، خلاص 100 طن احجزهم لي اشتريتهم، هل بقى لي أن أبيع الآن؟ لا. ليه؟ لأن لابد أن أنقل ما ملكته، لازم أنقله. إن تحرك بسياراتي جاز البيع حتى ولو ما وصل إلي، يبقى أنا مالك لكن ليس عندي في ملكي، ليس ملكا كاملا إنما ملك ناقص. ممكن أنا أبيعك وبعدين الراجل يعرف أن السعر زاد مثلا، هو بيع لي الأسمنت مثلا ب 400 جنيه السعر بقى 600، فاتصل عليه لا خلي بالك أنا أراجع في البيع، يبقى هذا إيه؟ ملكية البيع هنا ملكية ناقصة. فنظرا لحسم الشارع لمادة الخلاف لم يجز لك أن تبيع إلا ما يكون مملوك لك ويكون عندك. نعم. قال الوزير اتفقوا أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل. ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. فراح تشتري مثلا أدوات منزلية من واحد فمديله كشف، أنت مديله كشف مثلا، وبعدين هذا الكشف كامل كله ما عدا تلاجة من نوع معين، تلاجة دي مش عنده، فراح مسعر لك الكشف واخد الفلوس كاملة وباعها لك، وبعدين راح جابها من محل آخر، لا لا يجوز. وما نعمل إيه؟ البائع يعمل إيه؟ يروح يجيبها الأول من المحل ويجيبها عنده، أو يبيع كل شيء وسعر لك الكشف ويبيع كل شيء ويأخذ ثمن الموجود إلا التلاجة بكام؟ ب3000، خلاص الكشف 15 يأخذ 12 بقي 3000، لغاية ما يروح يجيبها ويجي يوم يأخذ منك 3000. قال ابن الوزير ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل. وفيه نص أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إنه فيقول استفتاه الصحابي ويكون ليس عندي فأذهب فأشتريه له، يعني أبيعه ثم أذهب فأشتريه له. قال لا تفعل ذلك، وناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. يبقى حتى صح البيع لابد من أمرين: أن تكون مالكا، وأن يكون عندك، أن يكون عندك. فلا بد أن تملك وتنقل، لازم تملك وتنقل. ما لم تملك يبقى لا صح البيع، ملكت ولم تنقل لا يصح البيع، لا بد تنقل. ويشترط في المعقود عليه في البيع 3 شروط. يبقى هذا في العاقدين. يبقى في العاقدين يشترط يا اخوان، ها، 1 تراضي، 2 الاهليه، الاهليه ان يكون جائز تصرف كل منهما، 3 الملكي. تمام، نيجي بقى على المعقود عليه. السلعه نفسها فيها شروط؟ فيها شروط، مش اي شيء يباع ويشترى. قال رحمه حفظه الله: اولا ان يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، ان يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا. يا سلام، كلمه مطلقا تخرج ايه يا اخوان؟ مما يباح الانتفاع به يعني شيء مباح، ما بيع شيء محرم، لا يجوز ان يبيع شيء محرما. واحد يبيع خمر باطل، طب واحد يبيع سجاير، ها، باطل. طب واحد يبيع آلات موسيقى، باطل. طيب واحد يبيع صور، باطل. طيب واحد يبيع أي حاجة من هذه كلها باطلة، المحرم لا يجوز بيعه ولا إيه شراء. هنا قال أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا. كلمة مطلقا ديت تخرج إيه؟ مباح للضرور. أحسن، زي الميت أو ما إيه؟ إيه؟ قوله أن يكون مما يباح مطلقا. مطلقا يعني أنه مما يباح للحاجة، فإن الشارع أتى برخصة الانتفاع لا برخصة البيع. كالكلب، كلب الصيد أو كلب المشي، هذا لا يباح إلا لحاج، إن كان الكلب عموما لا يباح إلا لحاج، إن كان كلب صيد أو كان كلب ماشي. فإن كان كلب صيدا أو ماشية فإنه يباح اتخاذه ولا يباح بيعه، ولا يباح بيعه، يبقى أخذه. طيب واحد ما أعطاني كلب صيد أو وأنا محتاج إليه حاجة شديدة، أو ما أعطاني كلب الحراسة وأنا محتاج إليه حاجة شديدة، إلا بالبيع، إلا بالثمن، وأنا في حاجة إليه، حينئذ أقول يأخذ الثمن، ما في بيع، لكن أنا مقرأ على هذا، يأخذ الثمن ولا إثم عليه. فهذا تمثيل الشارع له بذلك، فيقول أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، أما مما يباح الانتفاع به عند الحاجة فإنه يجوز الاستعمال ويجوز اتخاذه عند الحاجة، أما بعشره فلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب كما جاء عند البخاري، نهى عن ثمن الكلب ولم يستثني. وردت رواية عند الإمام مسلم النسائي من رواية جابر بن عبد الله، في حديث جابر بن عبد الله من رواية أبي الزبير، إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. ولكن حكم العلماء عليها بالشذوذ، من حكم عليه شيخون العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قال هي رواية شاذة لا تصح، لا تصح. فهذا معنى كلامه حفظه الله أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلات اللهو، دي ما تجوز أبدا. والميتة لقوله إن الله سبحانه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ولأبي داود حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة. طيب الأدهان النجسة ولا المتنجسة، ما الفرق بينهما؟ ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، دي داخلة في أولا أن يكون ما يباح والانتفاع به مطلقا، يعني يكون المبيع هذا حلال ما يكونش حرام. إيه الفرق بين النجسة والمتنجسة؟ يعني يكون تكون النجسة نجسة عين، هو نفسه نجس، ها؟ المتنجسة طرت النجسة عليه، يعني شيء متنجس، ثياب مثلا نجسة، شيء دخلت عليه النجاسة ليس في أصله شيء طاهر دهن بنجس. أما هذا المتنجس، أما النجس ما كان نجس العين كالكلب وكذا، هذا نجس العين. نعم. أما المتنجس هذا الطاهر الذي طرأت عليه الإيه النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الحديث، وذي قاعدة مهمة جدا، إن الله إذا حرم شيئا حرم إيه؟ حرم ثمنه. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يبذل ثمنا أو مالا في شيء محرم، ما يجوز. وفي الحديث المتفق عليه، أرأيت الشحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، أي لا يجوز بيعه. ثانيا، ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن، ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه، يعني أن يكون مقدور على تسليم الثمن ومقدور على تسليم المثمن. أن يكون، واشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون، إيه اللي يكون فيه، إيه اللي يكون مقدور على تسليمه، اللي هو الثمن والمثمن، السلعة والفلوس، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه. فلا يصح بيع عبد آبق، عندك عبد لكن شرد هذا العبد ولم يكن في طوعك، شرد تبيعه، أنت غير قادر على تنبيه عندك فضلا عن أن تنقله إلى غيرك. ومثل ذلك الجمل الذي شرد، واحد مثلا جمله شرد ضاع، فواحد يقول له طيب الجمل مثلا ب10,000، يقول له طب تعطوني ب2,000 وخلاص، وأنا ونصيبي لقيته ما لقيتوش يبقى ال2,000 راحوا عليه، ها؟ وزيه برضه بيع الشيكات أو بيع إيصالات الأمان، واحد له عنده واحد مثلا وصل أمانة ب10,000، فواحد ومماطل أو كذا، فواحد قال له تبيعهولي ب2,000 وأنا ونصيبي، إن جبته ده أنا خدت 10، ما جبتش يبقى عليه 2,000، هذا غير مقدور على تسليم، هذا لا يجوز. ده وله علة أخرى، وبيع مال بما، هذا ما يجوز، لأن إيصال أمانة ده مال، فكل ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه. ولا طير في الهواء، واحد عنده برج حمام طار وكان في 100 حمامة، قال له خلاص بيعالك مثلا ب200 جنيه ولو جاءني بهذا من نصيبي ما جاءني بخلاص راح عليه 200 جنيه. كل هذا غرر وجهالة ولا يصح حينئذ. ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب. إيه معنى هذا؟ بيع مغصوب، أنت أخذت نص فدان من أختك وغصبته، وقلت لها شوفي هي لا فدان، قلت لها هو نص فدان تاخديه وده مستحيل تاخديه، خلاص انتهت، أنا كنت تعبان مع أبوك وكنت مش عارف إيه وإيه وإيه إلى آخره، خلاص وأكل النصف فدان. طيب، ولا بيع مغصوب من غير غصبه، هل ممكن بقى الأخت تيجي تقول لي اشتري النصف فدان وانت حر مع أخويا؟ يعني النصف فدان مثلا ب 150 ألف، قالت لي هات لي 20 ألف وانت حر مع أخويا، تجيب له بلطجية، تجيب له حاجة، المهم انت حر. فنقول هذا ايه؟ هنا بقى لا يجوز هذا الأصل إلا حالتي. الحالة الأولى ولا بيع مغصوب من غير غاصبه، لو أنا البيع من الغاصب نفسه، الغاصب نفسه، هذا جائز. أو قادر على أخذه من الغاصب، يعني قال لها أنا مثلا مأمور المركز اللي هشتريه، ده كان زمان بقى، ولا يعني عمدة البلد ولا أي حد من الناس الأقوياء يعني اللي يؤثر عليه، قال خلاص أنا هشتريه ب50 ألف جنيه أو كذا وماركيش دعوه. وراح قال له أنت أختك لا عندك نصف فدان بكذا، قال له أنا معترف بس مش واخده، قال له لا اطلع بقى. طيب إزاي؟ قال له اطلع. طيب يا عم الحاج بلاش، بس قال له خلاص قلت لك اطلع يعني تطلع، فسبول، فهو قادر على أخذه. فيجوز هذا أن يأخذه من أن تبيعه لقادر على أخذه. ليه؟ لأن العلة انتفت. هو إيه المنع من بيع المغصوب؟ إنه مش هيقدر يسلم، فإذا كان هيقدر يسلم وخلاص انتهت المسألة. نعم. ثالثا، يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين. يبقى يشترط في الثمن والمثمن القدرة على التسليم، يشترط في الثمن والمثمن العلم. ولاحظوا يا أخوان، العلم وليس القبض أو الوجود. يعني ممكن نبيع لك واشتري منك وإحنا قاعدين هنا سيارتي، لا أنت شفت السيارة ولا أنت معك الفلوس، لكن أبيعها بوصف في الذمة، أقول لك أنا عندي سيارة نوعها كذا، نظامها كذا، موديلها كذا كذا كذا، تقول خلاص دي بكام؟ أقول لك مثلا ب50، تقول لي أخليها ب40، أقول لك خلاص على البركة وبعتك. طب أجيب الـ40 إمتى؟ أجيبهم لك الشهر الجاي. يبقى لا تم الدفع ولا أنت رأيت ولا أنا رأيت، خلاص. ولكن هذا البيع صحيح أم لا؟ صحيح. طيب علة كونه صحيحا أن الثمن معلوم وأن المثمن معلوم، السلعة معلومة بالوصف. لو أنا جيت أشتري منك السيارة لقيتها خلاف الوصف برجعها لك، والثمن معلوم، ما تقدرش تقول لا ده يبقوا أنا متفق معك على 30 أو كذا. فيشترط العلم بالثمن والمثمن، ليس القبض وليس الوجود في مجلس العقد، بل يشترط العلم به. إما أن يكون العلم هذا بالوصف في الذمة، إما أن يكون العلم هذا بالشم، إما أن يكون العلم هذا بالسماع، يعني بعتك تسجيل مثلا فانت بتجربه، بعتك طيب مثلا فانت بتشم، وانا ممكن مثلا اعبي لك الان زجاجة زيت تموين وقولك دي طيب ايه بقى، ده جاي من الحجاز احسن طيب، وتاخده وتروح تلاقي زيت تموين، فيبقى انت هتفك وتشم تأكد ان هو ايه طيب. نعم. فيشترط ان يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين، لان الجهالة غرر والغرر منه عنه، فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله. ولا بيع حمل في بطن، ما ينفعش مثلا أنت عندك بهيمة في بطنها ولدها، أشتري منك الولد، طب مش عرفنا هذا هينزل ولا مش هينزل، هينزل سليم ولا هينزل معيوب. فالشريعة دائما واضحة، كل ما جاء فيه غرر أو جهالة أو ضرر لا يجوز العقد عليه. ولا لبن في ضرع منفردين، لا بيع حمل في بطن ولا بيع في ضرع، منفردين. يعني ايه؟ لبن في ضرع، اقول لك مثلا بيعني اللي في ضرع البهيمه ديت بخمسة جنيه وانا ونصيب، يطلع علبه نص علبه صفيحه بيعني وخلاص ايه بخمسة جنيه، ما ينفعش. على الانفراد لا يجوز ان يكون شراؤك للبن في الضرع، لا يجوز ان يكون شراؤك للولد في بطن البهيمه، لا يجوز. اما اذا وقع تبعا فانه يغتفر للتابع ما لا يغتفر للايه في الاصل. بمعنى انها اشتري بهيمه في بطنها ولدها عشراء جائز، ايوه، بس البهيمه اللي بطنها ولدها بعشر تلاف مثلا والبهيمه اللي خاليه بسبع تلاف، طب ما يبقى كده الشيخ اتباع اللي في نعم. هذه بهيمه في بطنها ولدها غالية الثمن، الأصل الشراء عندي هنا إيه؟ البهيمة، وجاء اللي في بطنها إيه؟ تبع تبع. ولا البهيمة التي في ضرعها اللبن، البهيمة الحلوب أغلى ولا البهيمة اللي ليست حلوبا؟ البهيمة الحلوب دي بتزيد 2000 3 4 5، ماشي. يبقى هنا اللبن أثر في الثمن لكن لم يقع البيع عليه منفردا، إذن وقع البيع على البهيم، يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت إيه؟ استقلالا. أنا ببيع لك مثلا البيت، البيت ده معروف فيه حديد ورمل وأسمنت وطوب وكذا، لكن في واحد بيجي يبيع بيت يقول له فيه 5000 طوب وأنا بيع لك 5000 صوب من سعر كذا وعشرة طن أسمنت من سعر كذا وعربية رمل من سعر كذا وكذا، ولا بتقول اشتري البيت وخلاص؟ اشتري البيت، مع انه البيت هذا اللي هو مثلا مصبوب غير البيت المعروش، يعني الصبة دي لها تأثير، والصبة دي لها تأثير في الثمن لما فيها من حديد ورمل واسمنت وغير ذلك، لكن لم يقع البيع على هذا، لم يقع البيع على البيت. ولا يصح بيع الملامسة، كان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. واحد مثلا عنده جايب شكارة مثلا وملها ساعات، يقول لك شوف مد ايدك والساعة اللي تطلع بخمسة جنيه، تطلع بيضة تطلع سليمة تطلع رادو تطلع سيكو اي حاجة، هي بخمسة جنيه مثلا، ده ما ينفعش. ايما ثوب ايما شيء لمسته يداك ما يصلح. او كذلك بيع الحصات، اقول ارمي هذه الحصى فعلى اي شيء وقعت عليه فهو بعشرة جنيه خلاص، فتبيع الحصى. او ابيعك الارض دي بيع حصات، ارمي الحصى واي مسافة وقعت فيها الحصى يبقى هذه مبيعة لك بمئة الف جنيه، كل هذا غرر وجهال. كذلك المنابذة، يقول اي ثوب نبثه الي اي طرحته فهو بكذا، لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، يعني يطرح لك في اللي يطرحه لك بخمسة جنيه، كل هذا منهي عنه ليه؟ لوجود الغرر والجهات، فلا بد من العلم بالثمن والايه والمثمن. يبقى احنا دلوقتي عندنا شروط في البيع لصحة البيع، وهي على قسمين، شروط تلزم المتعاقدين وشروط تلزم المعقود عليه اللي هو السلعة. طيب الشروط اللي تلزم المتعاقدين، التراضي والأهلية، أن يكون جائز التصرف كل منهما، وأن يكون ملكا أو مأذون له في الملك. تاني إيه اللي في المتعاقدين؟ ها متعاقدين، ها سيد التراضي الأهلية وأن يكون ملكا أو مأذون له في الملك. طيب الشروط اللي تكون في السلعة، ها أن يكون مما ينتفع بها انتفاعا مطلقا مباحا مطلقا، ها القدرة على التسليم، ها العلم بالإيه بالثمن والمثمن. طيب نقف عند إيه بياب في بيان البيوع المنهي عنها. يقول ما الحكم إذا قال المشتري هذا الشيء ليس عندي لكن سأحضره غدا وأخذ منه المال، ما حكم البائع؟ لا ما ياخدش من المال، ده الشيء ده مش عندي، وغدا ستجده، يأجل البيع إلى أن يجده، أما يأتيه يأخذ المال لأنه قد لا يأتي به. فما حكم هذا المال؟ لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. نعم، لو أعطيه في شيء عنده جائز، لو أعرف شيء عنده جائز، لكن في عربون في شيء ليس عنده، لا في شيء عنده، أنت أنا عندي سيارة هتعربنها، تأخذ مثلا اتفقنا على السعر وانت عربنتها وتيجي تأخذها في بعد 10 أيام ما جيتش خدته، يبرع عليك العربون على الصحيح. يقول أرجو فضلك أن تجعل امتحان عند الفراغ من هذه الكتب. ماشي، هنخلي امتحان عند الفراغ من مجموعة أبواب، نخلي امتحان وامتحان اختياري، عمر ما هعمل لكم امتحان إجباري أبدا، امتحان اختياري مش مشكلة. هل يجوز في رجل مع مرأة، هل يجوز دفن رجل مع مرأة في قبر واحد للضرورة؟ ما فيش إشكال عند الحاجة، لا إشكال. هل يجوز البناء فوق القبر ودور تاني؟ ولا أرضي أصلا، ولا أرضي، ولا أرضي. الدفن يكون في باطن الأرض، ولا بناء فوق القبور، وإن صار عادة الناس هذا الأمر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء فوق القبور، لا يجوز، وإنما الدفن يكون في باطن الأرض. نعم، واحد بيسأل بيقول انتوا يعني الدرس الماضي ذكرت قصة عبد الله بن عمرو مع عبد الله بن الزبير، وانه وقف وحزن عليه وقال كم نهيتك وكذا، فذكر بس خطأه ولم يبدعه يعني، فلماذا تبدعون بعض الناس او كذا؟ يا اخي دائما اهو ده عامل زي اللي بيقيس انسان على الخروف، قيس مع الفارق. لما يجي عبد الله بن الزبير مثل عبد الله بن الزبير ويبدع، تقوم تذكر هذه الحديث. هو كل خطأ أو كل واحد يقال أخطأ ولا يبدع هتقيس عليه كل مبدع؟ لا، كل واحد له حاله، كل واحد له حاله. ما يقاس على ابن خزيمة لما أخطأ أحد، ولا يقاس على من كان في مثل هؤلاء ناصرا للسنة مجانبا للبدعة، لكن اجتهد في مسألة فأخطأ ولا يعلم دليل لها، وقد اجتهد فيه أو بلغه الدليل وهو لم يثبت عنده، أو بلغه وتأوله، ما في بأس، يكون ناصر للسنة. لكن لا تتكلم في أناس لا نصروا السنة ولا بيّنوا الحق، ولما وقعت فتن وقعوا فيها، هذا قياس مع الفارق بارك الله فيك. لكن من كان ناصر السنة ماشي، فأنت ما تقيس قيس قياسا صحيحا. نعم، إيه تاني يا عبد الرحمن؟
يعني البائع قال المشتري اذهب الى المكان الفلاني لا تملكه وقت ما تريد ولا تحاسبه، وبعد ما تاتي بالسلعه صراعه في البيع، هل فيها مخالفه؟
اذا ما كان فيه وعد ولا كلام ولا شيء، يعني روح مثلا انت عايز تشتري حاجه ترغبها انت ومواصفاتها انت، وتروح تجيبها وتيجي وبعدين نعقد احنا العقد، هذه مختلف فيها تصح أو لا تصح. ده إيه مختلف فيه؟ إذا لم يكن هناك أي اتفاق أبيعها لك أنا أو ما بيعهاش لك، واخد بالك أو كذا. فهنا هذه هل تجوز أو لا تجوز؟ نقول هذه لا تجوز على اعتبار أنها نقلت من عند صاحبها من غير عقد. الآن هي ملك من؟ هي ملك حتى بيعها ولا ملك صاحب المحل؟ صاحب المحل، يبقى انا ما املكش ابيعها. ابيعها لك ازاي؟ لا، لكن انا اقول له بقى، اقول له انت عايز ايه مثلا؟ سياره، عايز كذا، طب روح اتفرج عليه، روح اتفرج. قال انا اتفرجت على الثلاجه ديت في محل كذا وكذا، بس في محل كذا وكذا في المكان الفلاني، خلاص. اقول له طب تعالى بكره هتجدها ان شاء الله. أنا بقى أروح أجيب هذه التلاجة وأجيبها واجي، يجوز بيعها ولا لا؟ هذه اللي فيها الخلاف. أما لو جابها لي مباشرة، هو اللي جابها لي وقال لي ديت من المحل الفلاني بيعها لي، فدي لا يجوز، لأنها أنا بيع ما لا أملك. لكن الصورة الثانية، أنا ملكت اشتريتها فعلا من الدكان، هي عجباء أو قال لي في المكان الفلاني محمول سيارة كذا، فأنا رحت اشتريتها وجبتها وجيت، وهو جالي بقى بكرة يشتريها مني، يجوز أو لا يجوز؟ قولان لأهل العلم. الأفضل سد هذا الباب كله، لكن الصواب من جهة صحتي يصح البيع، طالما أني لم يسبق لا اتفاق ولا دفع فلوس ولا عقد ولا شيء، هذا جائز من باب التوسعة على الناس في هذا الباب. نعم.
أقصد مال للتصنيع.
للتصنيع؟ لا، التصنيع يختلف. لو أنا بصنع، عندي غرف نوم، عندي غسالات أنا اللي بصنعها، أنا اللي بجمعها وبصنعها، واخد بالك، وجاء واحد اديته مثلا الكتالوج، قال انا عايز مثلا اوضه نوم زي ديت، انا نجار، قال انا عايز اوضه نوم زي ديت، قلت له طب دي ب 10000 جنيه، واخد بالك، اصنع لك زي دي ب 10000 جنيه، ماشي، ما فيش مشكله، واتفقنا على هذا، دفعت السعر كله، دفعت نصه، دفعت كده، ما فيش مشكله. وهذا سياتينا ان شاء الله كلام على الاستصناع والسلم وهذه الاشياء. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم.